وما ذهب إليه العلامة رضوان الله تعالى عليه في بعدك وفي منتهى المطلب، وكذلك عمله خاله هو المحقق رضوان الله تعالى عليه في الشرائع، من أنه لا بد من تنظيف جسم الميت من النجاسة التي تخرج من جسد الميت وكذلك من غير جسد الميت. والدليل على ذلك أولا رواية ابن عمار، وهذه رواية ذكرت بل فيها باب الثاني من أبواب غسل الميت، الرواية الثامنة، وكذلك باب الرواية السادسة من باب السادس منها من نفس أبواب غسل الميت. فإنه هم ورد بل في ذلك أن الراوي يقول أنه أمرني الإمام الصادق سلام الله عليه، مضمون الرواية أمرني بأن أعصر بطن الميت ثم أوضعه. ومعلوم أنه تعبير بالوضوء ليس معناه غسل الوجه والكفين ولا مسح الرأس والرجلين، وليس مقصود ذلك جسما، إذ لا علاقة له بين غمز البطن وبين هذه الأمور، بل مقصود بالتوضؤ في المقام هو غسل الفرج مما يخرج من هذا البطن الميت. فإذا هذه الرواية تدل على تنظيف فرج الميت من البول ومن الغائط الخارجين من داخل الميت. وكذلك رواية بل رواية تاسعة من باب الثاني، وهي رواية أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك، فإنه قال سألته عن غسل الميت، قال أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن، طهره يعني نظفه من عدن البطن. هذه رواية تدل هذا، وإنما إنها رواية يعتبر دليلا بناء على أن المقصود بأبان هو رجل ثقة، وأما إذا توقفنا فيه فتكون رواية هذا معيدتنا للحكم. هاتان رواية وكذا، ويؤيد الحكم بالرواية الأولى من باب 15 من أبواب غسل الميت، بل هذه الرواية الأولى من هذا الباب إذ وردت في من قتل في معصية الله. قال سئلا، بل هذه الرواية ليس في سندها من يتوقف فيه إلا الذي يروي عن المعصوم وهو العلاء ابن سيابة. قال سئل أبو عبد الله وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله، وأنا أيغسل عم يفعل به ما يفعل بالشهيد، يعني يغسل يغفر بدمه. قال إذا قتل في معصيته فليغسل أولا منه الدم. هذه رواية تجعل مؤيدة للحكم من جهة علي بن سيابة لم يوثق. فعلى هذا الأساس أصل ثبوت الحكم بطهارة تطهير فرج الميت وتطهير نجاسة الخارجة من نفس الميت هذا لا ينبغي الإشكال فيه. وتريث العلماء رضوان الله تعالى عليهم من جهة أنه هذا أمر بغسل النجاسة الخارجة منه، التعدي من ذلك إلى سائر النجاسات التي تأتي من الخارج، وهذا تعدينا هذا ومن باب تنقيه الملاك، وهو يعني القياس. نرد على هذا البيان بما ملخصه أنه في المقام جهتان من الكلام. الجهة الأولى اعتبار نظافة الميت من النجاسة غير نجاسة الموت، والجانب الثاني والجهة الثانية هو الكلام في أنواع النجاسات التي يمكن أن يتعرض جسد الميت لها من خارج من داخل ونحو ذلك. كلام الإمام سلام الله عليه ليس في الجهتين معا ولا في الجهة الثانية، وهو بيان أنواع النجاسات هذا التي يمكن أن يتعرض بدن الميت هذا لها، بل إنما كلام الإمام سلام الله عليه تطهير وتنظيف بدن الميت. فعلى هذا الأساس لا ينبغي أن ينظر أن في جهة أخرى وهو أنواع نجاسات. وهذا مثل ما يقول إنسان، هذا إنسان إذا كانت يده نجسة بنجاسة معينة كنجاسة البول غسل يدك من النجاسة قبل الأكل، والمقصود هو نجاسة البول قبل الأكل. ها هنا وإن ذكر البول ولكن تعمل يقتضي أن لا خصوصية لنجاسة البول، وإنما الكلام منصب على لزوم طهارة اليد ونظافتها قبل بدء الأكل بها، هذا هو المقصود. فإذا وأما إذا كان هناك نجاسة الدم على اليد أو نجاسة غير البول نجاسة أخرى، هذا لا يعني أنه إنما أمرنا من غسل اليد عن نجاسة معينة للأكل، ولم نؤمر بالغسل عن نجاسة أخرى، بل أمرنا بتطهير وتنظيف اليد من النجاسة. وذكر البول لأن البول كان محل كلام، كذلك في المكان هذا ذكرت نجاسة خارجة من بطن الميت باعتباره هي النجاسة غالبا تكون موجودة على بطن الميت، أما طرو نجاسة من خارجها فهو أمر نادر. وليس اهتمام مهم هذا، ليس كلام الإمام في النجاسات التي يجب تطهيرها وكيف تطهير من نجاسة، وإنما الكلام فقط وفقط فيهم التنظيف في إحراز نظافة وطهارة في بدن الميت. وهذه الروايات كلها تقتضي معيدة بفتاوى العلماء مثل العلامة ومثل المحقق وغيرهما من العلماء. هذا هو الصحيح والعلم عند الله، والحمد لله بالعالمين.